يعني يقول سنة فات محلها قائد السنة فات محلها فقط خير السنة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. هذا من ابتداء السنة شرح وأخذت فوائدها. طيب من أين الفوائد؟ نعم، قال الله عز وجل: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح إلى آخر. من فوائد هذه الآية الكريمة بيان فضيلة الصحابة رضي الله عنهم، وأنهم بما معهم من الأعمال نالوا خيرية هذه الأمة لأنهم استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. وقد بينا في التفسير أن أهل مكة المشركين لما انصرفوا من أحد ندموا على ما حصل، وقالوا: لماذا لا نرجع ونقضي على محمد ونسقي ذراريه؟ ثم تركوا ذلك، عدلوا وقالوا في العام القادم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أمر لله، لقوله: الذين استجابوا لله والرسول. ومعلوم أنه لم ينزل الوحي في أمرهم بالخروج إلى المشركين، وإنما الذي أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن المصائب محب لمعرفة الرجال، وذلك أن هذه المصيبة التي حصلت في أحد كانت محكا للصحابة رضي الله عنهم، لأنه لولا فضلهم وميزتهم على الخلق ما خرجوا بعد أن أصابه القرح. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن ما عملوه فهو من الإحسان، لقوله: للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. ولم يقل لهم أجر، بل قال: للذين أحسنوا منهم. ويحتمل أن يكون هذا القيد قيدا تخصيصيا، يعني أن الذين استجابوا لله والرسول منهم من أحسن واتقى، ومنهم من حصل منه بعض الخلاف، مثل الرماة الذين جعلهم النبي عليه الصلاة والسلام على الجبل، فإنهم عفى الله عنهم لم يحصل منهم إحسان كما ينبغي ولا تقوى. ومن فائدة هذه الآية الكريمة فضيلة الإحسان والتقوى، لقوله: لهم أجر عظيم. وقد بين الله سبحانه وتعالى شيئا من أجر الإحسان والتقوى، فقال: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم مسلمون. ومن فوائد الآية الكريمة أن الجزاء من جنس العمل، لأنه لا شك أن التقوى والإحسان من أعظم عمل العبد، فكان ثوابها عظيما. ثم قال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. الذين، هذه عطف بيان، أخذنا فوائدها يعني شرحنا في الصلاة. طيب، من فوائد هذه الآية الكريمة بيان أن المؤمن كلما ضاقت عليه المصائب فإنه يلجأ إلى ربه ويزداد إيمانا به، لقوله: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. ونظير هذا قوله تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فالمؤمن كلما أصابته النكبات والمصائب ازداد إيمانا بالله ومعرفة به. ومن فوائد هذه الآية الكريمة جواز إرادة الخصوص بلفظ العموم، وأن هذا أسلوب لغوي لا يخرج به الإنسان عن قواعد اللغة العربية، لقوله الذين قال لهم الناس والقائل واحد إن الناس قد جمعوا لكم، والجامع لهم بعض من الناس. نعم. ومن قواعد هذه الآية الكريمة أن المؤمن حقا لا يهمه أن يجمع له أعداء الله، لقوله تعالى فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله. ومن فوائده أن الحسب هو الله وحده ولا أحد معه، لقوله حسبنا الله ولم يقول حسبنا الله ورسوله، بل قالوا حسبنا الله وحده. فالله وحده هو الحسب، كما أنه وحده المتوكل عليه. وبهذا نعرف أن قوله تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أن من في قوله ومن اتبعك معطوف على الكاف في قوله حسبك، وليس معطوفة على لفظ الجلالة حسبك الله، لأنها لو عطفت على لفظ الجلالة لكان معنى أن الله حسبك ومن اتبعك من المؤمنين حسبك، وليس الأمر كذلك، وإنما حسبه وحسب من اتبعه هو الله عز وجل. نعم. ومن فوائده الثناء على الله عز وجل بكونه وكيلا لعباده، أي حسيبا لهم عمدة لهم، لقوله ونعم الوكيل. ومن فوائدها إثبات اسم الوكيل لله، لأن تقدير الآية ونعم الوكيل هو، وقد ذكر الله تعالى في آية أخرى أنه على كل شيء وكيل، فالوكيل من أسماء الله ومعناه المتكفل بشؤون عباده، وليس معناه القائم بالأمر نيابة عنهم، لا، فمعناه المتكفل بشؤون العباد. ثم قال تعالى فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. من فوائدها قول فانقلبوا، أي هؤلاء الذين استجابوا لله والرسول وخرجوا في أمر النبي صلى الله عليه وسلم لقتال هؤلاء الكفار الذين بلغهم عنهم أنهم مجمعون على الكرة على المسلمين، خرجوا فلما بلغوا ما بلغوا من الطريق، بلغوا حمراء الأسد، وجدوا المشركين قد ذهبوا، لأن المشركين صرفهم الله وقالوا نرجع في العام القادم. يقول عز وجل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، انقلبوا يعني عائدين إلى المدينة بعد أن وصلوا إلى حمراء الأسد، انقلبوا بنعمة من الله. ما هذه النعمة؟ النعمة أنهم سلموا من ملاقاة العدو ولم يحصل حرب. لماذا؟ لأن العدو مضى في سبيله ولم يرجع. وأما قول وفضل ففسرت بأن المراد به فضل الجهاد، وأن الله كتب لهم بهذا الفروض أجر غزوة كاملة، فسلموا من الحرب ونالوا ثواب المجاهدين. وقول لم يمسسهم سوء، أي لم يصبهم ما يسوء، لا من جهة عدوهم ولا من جهة أحوالهم، بل كانوا على أحسن ما يرام ذهابا ورجوعا، واتبعوا رضوان الله، فيها قراءة رضوان ورضوان بضم الراء وكسرها. ومن اتبع رضوان الله اتبعوا ما يرضي الله عز وجل. لماذا؟ في الاستجابة للرسول صلى الله عليه وسلم، الاستجابة لله ورسوله، فإن الاستجابة لله ورسوله سبب لرضا الله عز وجل. أسأل الله يجعلني وإياكم ممن رضى عنه. نعم. رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. والله ذو فضل بمعنى صح، فضل عظيم على العباد في الدنيا والآخرة، ومنه أن تفضل على هؤلاء بأن انقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. من فوائد هذه الآية الكريمة فضيلة هؤلاء الذين استجابوا لله والرسول بما أصابهم من الثواب، ومنها أن الإنسان إذا عمل العمل وسعى فيه ولم يكمل كتب له أجره كاملا. ولهذا شواهد، منها قوله تعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فالإنسان إذا سعى في العمل ولكنه لم يدركه فإنه يكتب له أجره كاملا، حتى طالب العلم لو مات قبل أن يدرك ما يريد من العلم فإنه يكتب له ما نوى، لأنه شرع فيه وعمل ما يقدر عليه فيناله الأجر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الرضا لله. من أين يرضى؟ من قوله رضوان الله. والرضا صفة من صفات الله الحقيقية، وهي من الصفات الفعلية. لماذا؟ لأن القاعدة عند السلف أن كل ما يتعلق بمشيئة الله من الصفات فهو صفة فعلية، والرضا يتعلق بالمشيئة. كل صفة معلقة بسبب فإنها بلا شك تتعلق بالمشيئة. فرضوان الله معلق بإيش؟ بفعل ما يرضيه، وعلى هذا فتكون هذه الصفة متعلقة بمشيئة. أرأيتم ماذا يفسر أهل التعطيل رضا الله؟ يفسرونه بالثواب، بالثواب، لأن الثواب شيء منفصل بائن عن الله، ما هو مستقل، مخلوق مفعول. أو يفسرونه بإيش؟ في إرادة الثواب، لأنهم يثبتون الإرادة. أما الرضا نفسه فإنهم لا يثبتون. ولا شك أن هذا أعني تفسير الرضا بإرادة الثواب أو بالثواب نفسه، لا شك أنه تحريف للكلمة عن مواضعه. ويا سبحان الله، كيف يثبت الله لنفسه أنه رضي ونحن نقول لا؟ رضي يعني أتى، أو رضي يعني أراد أن يسيب. أنحن أعلم بالله من نفسه؟ أبدا والله ما نحن أعلم. إذن نحن نثبت الرضا لله حقيقة، وأنه صفة من صفاته الفعلية التي تتعلق بمشيئة. ولكن هل رضاه كرضانا؟ لا، كقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فكما أن سمعه وبصره وحياته وعلمه وقدرته لا تماثلها قدر المخلوقين، وكذلك هو لا يماثل المخلوقين، فكذلك الرضا والفرح والعجب قائم. ومن فائد هذه الآية الكريمة إثبات اتصاف الله عز وجل بالفضل العظيم، العظيم في كميته، العظيم في كيفيته. أما في كيفيته، في كميته، فإن الله يقول: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وجعل جزاء الحسنة 10 إلى 700 إلى أضعاف كثيرة. وأما في كيفيته فقد قال الله عز وجل: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. إنما أداة حصر، والحصر عند العلماء إثبات الحكم المحصور فيه ونفيه عما سواه، إذن فهو بمنزلة نفي وإثبات، وله طرق، يعني الحصر ليس له طريق واحد فقط، له طرق، منها إنما، ومنها تقديم ما حقه التأخير، ومنها النفي والإثبات مثل لا قائم إلا زيد، ومنها إذا كانت الجملة الاسمية معرف طرفان، إذا كانت الجملة اسمية معرفا طرفها، نعم، وهذا معروف في كتب البلاغة. إنما لا يمهد الشيطان يخوف أولياءه، يعني ما الشيطان إلا مخوف لأوليائه. وقوله ذلكم تضمن إشارة، أي رحمك الله، أي مشارا إليه ومخاطبا، تضمن إشارة ومخاطب. الإشارة ذلكم ذا، والمخاطب الخطاب الكاف. الإشارة بحسب المشار إليه، والكاف بحسب المخاطب. فإذا طلبنا من خالد النزال أن يشير إلى جماعة مخاطبا جماعة من الذكور، أن يشير إلى جماعة من الذكور مخاطبا جماعة من الذكور، أولئك لا أولئكم، لأن المشار إليه جماعة أولئك، والمخاطب جماعة تأتي بالميم كذا. وإذا طلبنا من خليل أن يشير إلى جماعة دكتور مخاطبا جماعة إناث، نعم، أن يشير إلى جماعة دكتور مخاطبا جماعة إناث.
يفكر
عبد الملك أن يشير جماعة الفور مخاطبا جماعة إلى أولئكن هكذا يقول، صح؟ صحيح صحيح. أولئك يشار إلى جماعة الذكور، كنا النور للنسوة، أولئك كنا، ها؟ لا لا شددك. طيب إذا معنا لازم نأخذ تمرين هذا المسألة هكذا. طيب أشر إلى اثنين مخاطبا اثنتين، خالد أشر إلى اثنين مخاطبا اثنتين، ها؟ ذلكما عبد الله ذلكما، صح؟ ذاني هذا مثنى، وكاف وميم ألف مثنى مخاطب. طيب أشر يا خالد إلى جماعة نسوة مخاطبا جماعة نسوة، كيف لا تنجد؟ لا تنجد.
شوف
شو المطلوب؟
نسوة
تخاطب جماعة المسلمين. أي نشير إلى نسوة تخاطب جماعة المسلمين. شو صحيح أولئكم. طيب يلا يا فؤاد أشر إلى مثنى مؤنث، إلى مثنى مؤنث مخاطبا جماعة ذكور. ايش تجيب؟ لماذا نقول كي؟ ثانيكم صح؟ صحيح. لا صحيح. مثنى مؤنث. إيه ثاني. إيه المخاطب. جماعة ذكور. صح. طيب على كل حال انتبهوا يا جماعة. اسم الإشارة يراعى به إيش؟ لا يراعى به المشار إليه، والكاف يراعى بها المخاطب. في اللغة العربية ثلاث لغات، اللغة الأولى أن يراعى المخاطب إفرادا وتثنية وجمعا مذكرا ومؤنثا، فتقول ذلك مخاطب رجل واحد، ذلك امرأة واحدة، ذلكما مخاطبا اثنين ذكورا او اناث، ذلكن مخاطبا جماعه نساء، ذلكم مخاطبا جماعه ذكور. فالكاف تتبع المخاطب، اسم الاشاره يتبع المشار اليه. انا قلت في اللغه العربيه بالنسبه للكاف ثلاث لغات، الاولى ان يراعى المخاطب في الكاف وتحول الى حسب المخاطب، الثاني أن تكون بالكاف المفردة مفتوحة بالمذكر مكسورة بالمؤنث، فتقول مخاطب جماعة ذكور ذلك، مخاطب اثنين ذلك، مخاطبا واحد ذلك. في النسبة كاف مفردة لكن مكسورة، تقول ذلك تخاطب امرأة واحدة، ذلك تخاطب امرأتين، ذلك تخاطب جماعة نسوة. هذه كم لغة؟ لغتان. الثالثة فتح الكاف مطلقة، فتقول لأي واحد خاطب تقول ذلك، وهذا باعتبار المبتدئين أسهل، افتح الكاف ولا غلط كحق لهذه اللغة. نعم. طيب يقول عز وجل إنما ذلكم مش راعى هنا، راعى في اسم الإشارة المشار إليه هو الشيطان، وراعى في الكاف الجماعة المخاطبين، فقد إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. الشيطان يجوز في إعرابها وشان، الوجه الأول أن تكون خبرا لمبتدا ذا، والثاني أن تكون بدلا منه وعطفا. فعلى الأول يكون جملة يخوف في موضع نصب على الحال، وعلى الثاني تكون جملة يخوف خبر المبتدا خبر المبتدا، وكلاهما صحيح. فالشيطان يخوف أولياء، وقول يخوف هي معروف أنها تنصب مفعولين، تنصب مفعولين بالتحويل. أين المفعول الأول؟ المفعول الأول محذوف وتقديره يخوفكم أولياء، وأولياء هنا هي المفعول الثاني، وليس المعنى أن يخوف أولياء، المعنى أنه يخوف الناس من أولياء، فيقول معنى يكون على هذا المفعول الأول محذوف والثاني هو الموجود، والتقدير يخوفكم أو أي يعظمه في صدوركم حتى تخافوه، وتترك الجهاد وتترك الدعوة لأنكم تخافون منه بسبب تخويف الشيطان. وقول أولياء، من أولياءه؟ أولياء الشيطان كل مجرم وفاسق وملحد وكافر، هؤلاء هم أولياء الشيطان، كما قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر قبله، يقول عز وجل ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون، أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. فكل كافر ملحد فاجر فهو من أولياء الشيطان. وقولوا فلا تخافوهم أي لا يؤثر فيكم تخويفا فتخافون منهم، وخافوني إن كنتم مؤمنين، لا تخافوهم فيؤثر عليكم هذا بترك الجهاد، وخافوني فلا تتأثروا بهم وجاهدوا ولا هم منكم إن كنتم مؤمنين. هذه إن شرطية، وقد مر علينا أن لعلماء العربية فيها وجهان: الوجه الأول أنها جملة شرطية لا تحتاج إلى جواب لأنه مفهوم مما سبق، وهذا اختيار ابن القيم رحمه الله. والثاني أنها تحتاج إلى جواب، وأن جوابها محذوف معلوم مما سبق، أي فلا تخافوهم إن كنتم مؤمنين فلا تخافوهم. طيب، في هذه الآية الكريمة بيان شدة عداوة الشيطان لبني آدم، حيث يرعبهم ويخوفهم بأولياء، ومن فوائدها أن الشيطان يدافع عن أوليائه بل يهاجم بهم لقوله يخوفكم أولياءه. ومن فوائدها أنه يجب على المؤمن أن لا يخاف من أولياء الشيطان لقوله فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فإن قال قائل الخوف أمر طبيعي يعثر الإنسان عندما يرى ما يخاف أو يسمع به ولا يستطيع مدافعته، فالجواب عن ذلك إن قال بل يستطيع مدافعته بأن يشق طريقه الذي أوجب الله عليه ولا يهتم بأحد. وإلا فمن المعلوم أن طبيعة الإنسان الخوف مما يكره، لكن نقول امضي لسبيلك ولا تلتفت، فقول فلا تخافون مخافون أي لا يؤثر خوفهم فيكم شيئا، وخافوني لأنكم من ترك الجهاد عذرت. ومن فائدة هذه الآية الكريمة أنه كلما قوي إيمان الإنسان بالله قوي خوفه منه لقوله إن كنتم مؤمنين. ومن فوائدها أيضا أنه كلما قوي الإيمان بالله قوي الخوف منه وضعف الخوف من أولياء الشيطان لقوله فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ثم أعلم أن العلماء رحمهم الله قالوا إن الخوف انقسم إلى أقسام: الخوف الأول خوف العبادة، وهو خوف السر الذي يخاف الإنسان فيه شيئا خفيا كخوفه من الميت، من الولي الميت أو من الشيطان أو ما أشبه ذلك، وهذا عبادة ولا يجوز إلا لله عز وجل. الثاني خوف طبيعي يعتل الإنسان بسبب وجود ما يخاف منه، وهذا لا يلام عليه العبد إلا أن يكون سببا في ترك واجب أو وقوع في محرم، وإلا فإن العبد لا يلام عليه. وقد وقع من الأنبياء عليه الصلاة والسلام، قال الله عن موسى فأصبح في المدينة خائفا يترقب، وقال سبحانه وتعالى يخاطب موسى حينما ألقى عصاه فإذا هي حية النساء قال خذها ولا تخف، وقال عن موسى حينما اجتمع السحرة له قال فأوجس في نفسه خيفة موسى، وقال عن إبراهيم لما جاءت الملائكة ولم يأكلوا فلما رأيتهم لا تصل إليه نكرهم
وأوزح من فيه، قال لا تخف. والآيات بهذا كثير. فالخوف الطبيعي من طبيعة الإنسان ولا يلام عليها إلا إيش؟ إذا تضمن ترك واجب أو فعل محرم. القسم الثالث خوف الجبناء، خوف الجبناء، وهذا هو المشكل. الجبان يخاف من كل شيء، حتى لو حركت الريح سعفة لقال هذا صوت مدافع. لماذا؟ لأنه جبان، لأنه جبان، ولهذا لا يأتي النوم كما قال تعالى فيما سبق ثم أنزل عليكم من بعد الغم آمنة النعاس. هذا القسم الثالث يجب على المؤمن أن يطارده ما أمكن، أن يطارده ما أمكن، لأن المؤمن ليس بجبان، المؤمن قوي. ومن أكبر أسباب دفعه أن يذكر الإنسان ربه عز وجل، فإن بذكر الله تطمئن القلوب وتزول الكروب وينشرح صدر المرء ويزول عن الخوف والرعب والذعر. فهذه أقسام الخوف، كم؟ خوف عبادة، وخوف طبيعة، وخوف جبن. نعم طيب. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الخوف من مقتضيات الإيمان ومستلزمات قوله إن كنتم مؤمنين. ثم قال تعالى ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، في قول يحزنك قراءتها قالوا لا يحزنك من الثلاث حزنه يحزنك، والقراءة الثانية يحزنك من الرباعي أحزنه. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر أي يسارعون إليه، ولكنه حتى يسارع بالفي إشارة إلى أن هؤلاء يسارعون إلى الكفر ويتوغلون فيه. انتبه، وهذا من باب التغنيم. وقد مر علينا أن علماء النحو اختلفوا فيما إذا عد الفعل بغير الحرف المعتاد، فقال بعضهم إن التجوز في إيش؟ في الحرف، وقال بعضهم إن التجوز في الفعل. والفرق بين القولين أنه على القول الأول نحول معنى الحرف الموجود إلى الحرف المناسب للفعل، وعلى الثاني نحول الفعل إلى المعنى المناسب للحرف. فهمتم يا جماعة؟ وأوضح مثال من ذلك قوله تعالى عينا يشرب بها عباد الله. المعروف أن يشرب تتعدى بمن، وهنا تعدت بالباء، فقال بعض النحويين الباء بمعنى من، والتقيل يشرب منها عباد الله. وقال بعض العلماء يشرب بمعنى يروى، يروى. ومعلوم أن النبي يستلزم الشرب، فتكون يشرب دالة على معنى الشرب في اللزوم وعلى الري، ويكون هذا أبلغ مما لو كنا يشرب منه، لأن الإنسان قد يشرب ولا يروى. وهذا الأخير هو مذهب نحاة البصرة، أي أنهم يجعلون، أي أنهم يحولون الفعل إلى معنى إيش؟ مناسب للحرف، ليكون الفعل دالا على معناه اللفظي وعلى معناه التضمني أو المعنى اللزومي. طيب نعم محمد. نعم نعم هنا من لمسه
قال ابن مالك: وصالحا لبدلية يرى في غير نحو يا غلام يا عمرا ونحو بشر تابع البكري وليس أن يبدل بالمرضي. في هاتين المسألتين فقط. نعم. ايش؟ نعم. هل الخوف محقق؟ طيب اذا كان محققا فان الجماعه تسقط عنه، وحينئذ لا يكون ترك واجب. ما دام وجوب الجماعه يسقط الخوف تقي الان غير واجب. نعم نعم نعم. الجبن بارك الله فيك نوعا جبن طبيعي هو الأول الخوف، أما الجبن الذي يؤدي إلى ترك الواجب هذا ما يمكن. نعم. هي تفرق من هذا وهذا. زيادة إيمان المؤمن بالمصائب زيادة إيمان بالقدر ورضا بما صنع الرب. أما إيمان الكافر فهذا إيمان ضرورة، ولهذا فلما نبدأ من البر إذا هم يشركون. إيمان ضرورة، مو إيمان رضا واقتناع وتسليم. المؤمن يرضى ويقتنع ويسلم فتجد منشرح الصدر، أما ذاك لا، إنما يؤمن من أجل حصول غرضه الدنيوي فقط، ولهذا إذا حصل له غرضه الدنيوي عاد إلى ما كان عليه. واضح؟ نعم. الذي أرى أن الأصح القول بالتضمن أو بالتضمين، لكن القول بالتضمين ما يتسنى لكل واحد، إنما يفهمه شخص طالب علم يفهم التلازم بين المعنى المراد وبين المعنى الذي يدل عليه ظهر اللفظ. هو في صعوبة، ولهذا نقول إن عجزت عن التضمين تجعل الحرف مؤولا بحرف يناسب المذكور. يدخلون فيه، يدخلون في الكفر مسارعين. واضح؟ ما هي سالك مالك يعني حذف الياء أو بقاء ما عندي مالك. يعني يروى بسبب
ويشرب
منها بعض من التبعيض. واضح؟ طيب عبد الله يس يعني ومن اتبعت المؤمن حسبه الله يس. يجوز مع الفاصل قول واحد، مع الفاصل يجوز قول واحد، أما مع الفاصل ففيه خلاف فصحيح الجواب. واتقوا الله الذي تساءلون به. نعم. والحامي وكفنده والمسجد الحرام. يقرأ ايش ايش
قال الله تبارك وتعالى ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. تكلمنا على هذه الجملة من الآية وقلنا إن قوله تعالى في الكفر خلاف ما يتوقعه السامع، إذ أن المسارعة تتعدى بإلى كما في قوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وهنا جاءت في مكان إلى، واختلف العلماء في مثل هذا الترتيب، هل التجوز بحرف الجر أو بالفعل الذي تعدى بحرف الجر. على قولين، أحدهما أن التجوز بحرف الجر يعني أننا نقدر حرفا مناسبا للفعل فنقول في بمعنى إلى، والثاني أن التجوز في الفعل بمعنى أن نضمن الفعل معنى يتعدى به، وقلنا إن الثاني أولى وأدق وأعمق، فيضمن يسارعون فيه إيش؟ يدخلون فيه بسرعة. فإذا فسرنا يكون فيه بسرعة فضمن المسارعة والدخول في الشيء. وقوله في الكفر، أصل الكفر السفر، ومنه الكفر وهو وعاء طلع النخل، وهو معروف لدى الجميع، ولكنه في الاصطلاح هو جحد ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، أو جحد بعضه، أو ترك ما يستلزم الكفر بتركه. هذا تعريف الكفر، جحد ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ولو حرفا واحدا من كتاب الله، أو جحد بعضه ولو حرفا واحدا من كتاب الله، أو ترك العمل الذي يستلزم تركه الكفر، يعني مثل الصلاة فتركها كفر وإن لم يشهد وجوبها. إنهم لن يضروا الله شيئا، الجملة هنا محلها مما قبلها تعليل، أي مهما ساروا في الكفر فإنهم لن يضروا الله شيئا. وقول لن يضر الله أي لن يلحق الضرر به جل وعلا، فتقدس عن أن ينال بضرر. وفي الحديث القدسي الذي أخرجه مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن الله تعالى قال يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. وقول شيئا لن يضر الله شيئا هذا عام، هذا نكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم، يعني لن يضر الله أي شيء، لا في ذاته ولا في ملكه ولا في أسمائه وصفاته ولا في غير ذلك، لن يضر الله شيئا أبدا. وقد قال الله تعالى في الحديث القدسي الذي أشرنا إليه آنفا: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملك شيء. ثم قال تعالى: يريد الله أن لا يجعل لهم حظا في الآخرة، أي يريد الله سبحانه وتعالى بكفرهم أن لا يجعل لهم حظا أي نصيبا في الآخرة. وإرادة هنا إرادة كونية، أي يريد أن يشاء الله أن لا يجعل لهم حظا في الآخرة، أي أن لا يصير لهم نصيبا في الآخرة لا قليلا ولا كثيرا. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملك شيء. ثم قال تعالى: يريد الله أن لا يجعل لهم حظا في الآخرة، أي يريد الله سبحانه وتعالى بكفرهم أن لا يجعل لهم حظا أي نصيبا في الآخرة. والإرادة هنا إرادة كونية، أي يشاء الله أن لا يجعل لهم حظا في الآخرة، أي أن لا يصير لهم نصيبا في الآخرة لا قليلا ولا كثيرا. وهكذا كل كافر ليس له نصيب في الآخرة، المؤمن له نصيب في الآخرة لكن قد يسبق لعذاب وقد يسبق. ثم قال: ولهم عذاب عظيم. لهم أي لهؤلاء الذين يسألون الكفر عذاب، أي عقوبة، عظيم أي ذو عظمة، وعظمة كل شيء بحسبه. ففي مقام المدح تكون العظمة مدحا، وفي مقام الذم تكون العظمة ذما. فقوله تعالى: هذا إفك عظيم، هكذا جاء في القرآن في أي آية؟ هذا بهتان عظيم، سبحانك هذا بهتان عظيم. كلمة عظيم هنا من باب الذم، ولها عصم عظيم من باب المدح. المهم من العظم في كل موضع عند حسب، قد يكون مدحا وقد يكون ذما. هنا العقوبة لا شك أنها مكروهة عند الإنسان أن يعاقب، فهي بالنسبة لعدل الله أو لفعل الله عدل، وبالنسبة للمخلوق المعذب لا قبح وذم. في هذه الآية الكريمة من الفوائد تهديد هؤلاء الذين يسارعون في الكفر لقوله: ولا يحزنون إنهم من يضروا الله، أي لا يهمنك أمرهم فسوف يعذبون. ومنها حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هداية الخلق، لأنه يحزن هؤلاء الذين يسألون الكفر، ولو حرصه عليه الصلاة والسلام ما حزن الكفر. ومنها بيان ما يلحق النبي صلى الله عليه وسلم من الهم أو من الحزن لعدم إسلام الأمة، وذلك لمحبته للخير عليه الصلاة والسلام. حتى الذين يسألون الكفر يحسنه عملهم لأنه يود أن يسلموا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان ما يقع فيه سفهاء بني آدم من الخطأ والخطل لكون هؤلاء يسارعون في الكفر مع أنه ضرر عليهم وهلاك. ومن فوائد هذه الآية الكريمة انتفاء الضرر عن الله، وأنه لا تضره معصية العاصي كما لا تنفعه طاعة الطائعين لقوله: إنهم لن يضروا الله شيئا. فإن قيل إن الله قد أثبت أن بعض عباده يؤذيه في قوله تعالى:
إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. وفي قوله في الحديث القدسي: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر. فكيف نجمع بين نفي الضرر وإثبات الأذية؟ فالجواب أن يقال: لا يلزم من الأذية الضرر، فقد يتأذى الإنسان بالشيء ولا يتضرر به. أرأيت لو صلى إلى جانبك أو جلس إلى جانبك رجل قد أكل بصلا وثوما، فإنك تتأذى بما معه أو برائحته، ولكن لا تضرر، ولكن لا تضرر، فلا يلزم من أذية الضرر. وحينئذ لا معارضة بين نفي الضرر عن الله عز وجل وإثبات الأذية. ومن فوائد هذه الآية بيان غنى الله عز وجل عن كل من سواه، بقوله: إنهم لن يضروا الله شيئا. ومن فوائدها إثبات الإرادة لله عز وجل، لقوله: يريد الله أن لا يجعل لهم حظا في الآخرة. وقد قسم العلماء إرادة الله تعالى إلى قسمين: إرادة كونية وإرادة شرعية. فالكونية هي ما يتعلق بفعله، والشرعية ما يتعلق بشرعه. سؤال: الكونية بمعنى المشيئة، والشرعية بمعنى المحبة. الكونية يلزم فيها وقوع المراد، والشرعية لا يلزم فيها وقوع المراد. أفهمتم؟ فإذن الفروق كم؟ ثلاثة. الأول أن الإرادة الكونية تتعلق بفعله، والثانية بشرعه. ثانيا: الكونية بمعنى المشيئة، والشرعية بمعنى المحبة. الثالث: الكونية يلزم فيها وقوع المراد، والشرعية لا يلزم. طيب، فإذا قال قائل: ما تقولون في إيمان أبي بكر؟ أهو مراد بالإرادة الكونية أو الشرعية؟ والجواب: لا. هذه وراك يا سليم، أين إرادة كونية وشرعية؟ صحيح؟ صحيح، لأنه وقع في الإرادة الكونية، ولأنه متعلق بالشرع فيما يحبه الله. طيب، وما تقول في إيمان أبي لهب؟ مراد شرعا لا كونا، لا كونا، كأن الله لو أراده كونا لكان. تمام. طيب، وما تقول في كفر المسلم؟ نعم، هل هو مراد الله أو لا؟ أين كونية؟ هو الآن مسلم، ما تقول في كفر؟ هو الآن مسلم. نعم، يريد الله أن يكفر شرعا. طيب، المهم الآن هذا مسلم، فما تقول بالنسبة لكفره؟ كفره وهو حال وهو الآن مسلم، هل هو مراد شرعا أو مراد كونا؟ كون. يا الله، من داود: ليس مراد لا كونا ولا شرعا. واضح، لأنه الآن مسلم، ما كفر. لو أراد الله أن يكفر لكفر. وهل هو مراد شرعا كفره؟ لا. إذن هذا انتفى فيه الإرادتان، وإيمان المؤمن اجتمع فيه الإرادتان، صح؟ طيب إيمان الكافر في الإرادة الشرعية، كفر الكافر الكونية غير مراد، هو مراد كونا غير مراد شرعا، وإيمان الكافر مراد شرعا غير مراد كونا، وإسلام المسلم مراد كونا وشرعا، وكفر الكافر ليس مرادا كونا ولا شرعا. كفر الكافر مراد كونا لا شرعا. طيب واضح الآن؟ إذن فيه ما تشتمل فيه الإرادتان، وما تنتفي فيه الإرادتان، وما فيه الإرادة الشرعية فقط، وما فيه الإرادة الكونية فقط، عرفتم؟ وهذا التقسيم لا تظن أنه مجرد تزيين، هذا التقسيم هذا مهم، لأن من الناس من قال إن المعاصي غير مرادة لله لا كونا ولا شرعا، مع أنها واقع، فيقولون إن معصية العاصي غير مرادة لله لا كونا ولا شرعا. نوافقهم على إيش؟ على شرع، غير مرادة شرعا لكنه مرادة كون. طيب، ولهذا يقولون كل المعاصي فهي محبوبة لله، ليش؟ قال لأن الله أرادها كونا، فإذا أرادها كونا لولا أنه يحبها ما أراد. وعلى هذا، على هذا يتبين أن هذا التقسيم ليس مجرد وشي وتشديد للفظ، بل وراءه أمر معنوي. من فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا حظ للكافر في الآخرة لأنه مخلد في النار، لقوله يريد الله ألا يعلم حظا في الآخرة. ومن فوائدها في المفهوم أن الكافر قد يكون له حظ في الدنيا، وكفره لا يمنعه من الحظ في الدنيا. فإن قال قائل إن الله قال في كتابه ولو أن أهل القرآن واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون، فهذا يدل على أن الكافر لا يحصل له نعيم في الدنيا. قلنا نعم، الأصل أن لا يحصل له نعيم في الدنيا، هذا الأصل، لكنه قد ينعم استدراجا كما قال تعالى والذين كفروا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. ومن فائدة هذه الآية الكريمة إثبات الآخرة وأنها حق، وأن الناس ينقسمون فيها إلى قسمين، منهم من له نصيب ومنهم من لا نصيب له، لقوله في الآخرة. ومن فوائدها إثبات العقوبة لهؤلاء الكفار، فليس حظهم أن لا يجدوا حظا في الآخرة، بل لا يجدون حظا في الآخرة ومع ذلك يعذبون. ليس الأمر أن يحرموا من النعيم أو من الحظ والنصيب، بل الأمر أشد. ولهذا يقول يا مالك ليقض علينا ربك بالسريح، وقال الذين كفروا في النار لخزنة في جهنم ايش ادعوا ربك، وقال الذين كفروا ايش لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. نسأل الله. ثم قال تعالى ان الذين اشتروا الكفر بالايمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب عليم. هذه الآية صلتها بما قبلها أنها كالتوكيد لها، قوله إن الذين اشتروا الكفر أي اختاروا الكفر على الإيمان، وإلا فإن الكفر ليس سلعة يباع ويشترى، فالاشتراء هنا بمعنى الاختيار وترك الطرف الآخر. وقوله اشتروا الكفر بالإيمان، إذا قال قائل هم لم يؤمنوا، قلنا لكن اختيارهم للكفر أخرجهم من الفطرة التي كانوا عليها وهي التوحيد، فهم اشتروا الكفر بعد الإيمان. وسبقنا من الكفر. وأما الإيمان فإنه في اللغة قيل التصديق، واستدلوا لذلك بقوله تعالى وما أنت بمؤمن لنا، وقيل الإقرار، والإقرار أخف من التصديق. واستدل هؤلاء بأن الكلمة إذا كانت بمعنى الكلمة فلا بد أن تتعدى بما تتعدى به. ومن المعلوم أن الإيمان لا يتعدى كما يتعدى التصديق، فإنك تقول صدقته ولا تقول آمنته، لا تقول آمنته، إذن فليس معناهما واحد، فالمعنى الإيمان الإقرار. وهذا في اللغة. أما في الشرع فهو الإقرار المستلزم للقبول والإذعان، الإقرار المستلزم للقبول والإذعان، ليس مجرد الإقرار إيمان، فلا بد من أن يقبل ما جاء به الرسول ويذعن له. ولهذا لم يكن أبو طالب مؤمنا مع أنه مقر بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يقبله ولم يذعن له فلم يكن مؤمنا. وإذا كان هذا هو الإيمان، أي الإقرار المستلزم للقبول والإذعان، فإنه يتضمن جميع شرائع الإسلام، كما هو مذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان شامل للاعتقاد وقول اللسان وعمل الجوارح وعمل القلب أيضا، عمل القلب والجوارح وقول اللسان واعتقاد القلب، أربعة أشياء كلها من الإيمان. إنهم لن يضر الله شيئا ولهم عذاب أليم، لن يضر الله شيئا كالآية السابقة تماما، ولهم عذاب أليم، هنا قال إنه أليم وهنا قال إنه عظيم، فيجتمع في عذابه والعياذ بالله العظم والألم. وأليم هنا بمعنى مؤلم، بمعنى مؤلم وليست بمعنى شديد، فهي بمعنى اسم الفاعل من الرباع من آلمه ألمه إيلاما فهو مؤلم. وهل يأتي فعيل بمعنى مفعل؟ مثال نبي بمعنى ناب أحمد، صح. الثانية بمعنى مسنى على حد قول الشاعر أن الريحانة الداع السميع يؤرقني وأصحابي بجور، الداعي السميع يعني المسلم. في هذه الآية الكريمة بيان شدة رغبة الكفار بالكفر، لأنهم اشتروه اشتراء، والمشتري طالب للسلعة، نعم، فهم يأخذونها والعياذ بالله الرغبة، يأخذون الكفر الرغبة. ومن فوائد الآية الكريمة بيان خسران هؤلاء، حيث أخذوا الكفر بدلا عن الإيمان، وهذه أخسر صفقة على وجه الأرض، أن يأخذ الإنسان الكفر بالإيمان طائعا طيبة به نفسه والعياذ بالله. ومن فوائد الآية الكريمة بيان كمال الله عز وجل، وأنه لا تضره طاعة معصية المعاصي ولا تنفعه طاعة الطاعين، لقوله إنهم لن يضر الله شيئا. ومن فوائده كمال سلطان الله، حيث ان هؤلاء الذين اختاروا الكفر على الايمان لم يضر الله شيئا، مع ان المعروف ان الملك كلما قلت جنوده ضعفت قوته، الا الله عز وجل فانه لا يضر شيء. ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان عذاب هؤلاء الذين اختاروا الكفر على الايمان عذاب مؤلم، ولذلك قال الله تعالى: وهم يصرخون فيه، يصرخون ربنا اخرجنا نعمل غير الذي كنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، فينادون توبيخا: اولم نعمركم ما تذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. ثم قال تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين. ولا يحسبن الذين كفروا، اي لا يظن الذين كفروا، وفيها قراءه ثانيه سبعيه: ولا تحسبن الذين كفروا. وقوله انما نملي لهم اي ننزلهم عن الأخذ بالعقوبة خيرا أو خير، خير لأنفسهم. وهنا يقع تساؤل: لماذا كانت خير مع أنه قال مني؟ والفعل المضارع ينصب المفعول به. أن ما نريها، لكن أن ما هنا ما اسم موصول ولا أن ما حرف حصر؟ نعم صح. إذن يكون التقدير أن الذي نملي لهم خير، أن الذي نملي لهم خير، مع أن عندي مرسومة متصلة بأن. نعم، وهذه فصورتها صورة الحصر، ولكن هذا لا يمنع من أن تكون اسما موصولا، لأن العلماء اتبعوا في رسم المصحف الرسم العثماني، وإلا لو مشينا على القاعدة الموجودة الآن لكتبت أن وحدها وما وحدها. قال الله تعالى: إنما نملي لهم، هذه إنما على الحصر، إنما نملي لهم أي نملهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. أو ليزدادوا إثما، اللام للتعليل باعتبار فعل الله، يعني أنه عز وجل يملي من أجل زيادة الإثم، وللعاقبة باعتبار حال المشركين أو الكافرين، لأنهم ما كفروا لأجل أن يزدادوا إثما، ولكن كفرهم كان سببا لزيادة الإثم. وقول ليزدادوا إثما أي إلى إثمهم، لأن الرجل إذا كفر عشرة أيام وزاد يوما زاد كفرا، إذا زاد عشرة أيام أخرى زاد أكثر، وهكذا. فهم والعياذ بالله لا يستفيدون من دنياهم، بل يزدادون بذلك كفرا، ولهم عذاب مهين، مهين مذل من الإهانة، وذلك لأنهم إنما كفروا استكبارا وعلوا، فعوقبوا بعذاب يذلهم ويهينهم. يقول عز وجل: ولا يحسبن الذين كفروا، إلى آخره. من فوائد هذه الآية أنه يجب على الإنسان أن لا يظن أن إنهال الله له خير له. من أين تؤخذ؟ من النهي، والأصل في النهي التحريم، فلا يجوز الإنسان أن يغتر في إنهال الله له. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله عز وجل بحكمته قد يستدرج بعض الخلق فيعطيه النعم فترة، وذاك متجاوز لحدوده ليبلغ في الطغيان غايته حتى إذا أخذه لم يفلس، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله ليولي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلس. وتلا قوله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه عليم شديد. فإن قال قائل: هل تقيسون العاصي على الكافر بمعنى أنه قد يمهل له وهو مقيم على المعصية؟ نعم، قد نقول بالقياس بجامع أن كل واحد منهما أمهله الله ولم يعاقبه، وقد نقول بعدم القياس، وذلك لأن الكفر أعظم من الفسوق. ولكن من رجع إلى ظهر القرآن تبين له أنه حتى الفاسق ربما يمهل له، لقوله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. طيب، من فوائد هذه الآية الكريمة أنه يجب على الإنسان أن يعتذر في عمره، وهل هو قد أمضاه في طاعة الله فليبشر بالخير، وإن ضاه في معصية الله والله تعالى يدر عليه النعم فليعلم أن هذا إيش استدراج. نعم، فليعلم أنه استدراج. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الإشارة إلى أن الإنسان قد يغتر بظواهر الحال ولو كان من المتقين، ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. فالإنسان قد يغتر بظاهر الحال ويقول: إن الله لم ينعم علي نعمة إلا لأنني أهل، كما قال قارون: إنما أوتيته على علم عندي. طيب، من فوائد الآية الكريمة إثبات زيادة الآثار بقوله: ليزدادوا إثما، فتدل بالمفهوم على زيادة الإيمان. لأن إذا زاد إثما فما نقص؟ أن الإثم كان زيادة بالإيمان، ولهذا قال أهل السنة: إن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات العقوبة المذلة لهؤلاء بقول: ولهم عذاب مهين. ومن فوائدها أيضا أن الجزاء من جنس العمل، فإن هؤلاء لما استكبروا على الخلق وعلوا عليهم أذلهم الله. ثم قال انت الوقت ترى أنه ما من اسمه خلاص. طيب، ايش
مثل
أقره غير أقره، أقره يعني لم ينكر عليك، وأقر بإعترافه. لكن أقر أعظم أخص، ليس كل مصدق مقرا، يعني يصدق في نفسه شيء. نعم. هو
مفجر، يعني عدم المطابق.
اي وإيش
الجواب عن
قول الشعب،
عن قول
الأحناء يعصب. اي نعم، اي واضح، لأنه مصدق هنا، مؤمن بمعنى مصدق. فالإيمان إذا تعدى باللام صار بمعنى التصديق.
إيه
لا. نعم. الإيمان معد بالباء كما هو الإيمان بالله وملائكته إلى آخره، لا يطابق الإيمان التصديق. هنا هذا البحث الحقيقة ما رأيت أحد بحثه وسدد فيه إلا شيخ الإسلام الجميع كتاب الإيمان، وأنكر على من قال إن الإيمان هو التصديق. نعم.
يعني
الله مهدي. الله مهدي. نعم. كيف ما جاء؟ إلى كمان رأس، لأن رأس إلى هدم الله. اهتدى بهم أمة.
يعني
فرض كفاية، تبليغ فرض كفاية. ما أعرف، اللي عندي ما أدفع كسس تقول تحت ذلك بس. يقول لي عندي ما في ما إذا كبر إذا ما
وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى ولا يحسبن الذين كفروا، هذا مثل المناقشة. نعم. نعم. قال الله تعالى ولا يحسبنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا إلى آخر الآية. الخطاب في هذه الآية لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. ولا تصح كل من يتأتى خطابه لا يصح. طيب ما الذي يفيده هذا النهي؟
يفيده
أحسن، يعني يفيد حزن النبي عليه الصلاة والسلام على عدم هؤلاء الإسلام هؤلاء الكفار وعلى مسارعتهم في الكفر. قوله يسارعون في الكفر، لماذا عدى يسارعون في مع أن المعروف أنها تعدى بإلى؟ نعم أشرف، المعروف أن يسارع تعدى بإلى مثل وسارعوا إلى مغفرة، فلماذا عديت هنا بفي؟ نحضر لكن كيف نخرج يعني أنها عجت بفي مع أنها تعدى بإلى؟ ما هو بعض الله نفريد معنا لكن لم تصل الكبيرة سليم. في بمعنى إلى، أحسنت، هذا وجه. الثاني نعم يعني لم يقترنين هو بالفعل لا بالحرب على المعنى الأول قومي بالحرب ضمن معنى إلى، والثاني التضمين في الفعل. طيب أيهما أفصح؟ خالد أفصح، يتضمن المعنى وزيادة. طيب هل لك أن تأتي بمثال سوى هذا يوضح الموضوع؟ نعم، أين يشرب بها عباد الله؟ يشرب تتعدى بإيش الأصل؟ بمن؟ طيب وهنا عبيت بالباء، خرجها على وجهين، هذا وجه يعني ان باء عميت معنى منها. أين يشرب؟ أين إيه يروى بها؟ وإذا قلنا يروى بها فيتضمن الشرب لأنه لا رياء إلا بعد الشرب، واضح؟ ما تجد الزوجة. طيب كيف نجمع بين قوله تعالى إنهم لن يضروا الله شيئا وبين قوله تعالى والذين إن الذين يؤذون الله ورسوله؟ لا يسود من أذيه أن يكون فيها ضرر، قد يتأذى الإنسان بشيء ولا يتضرر به، مثل لا ما نجد مثال بالنسبة لله ورسوله، عادي طبيعي عادي. يريد بكلام ولا أقول. طيب هذا معنى، هذا معنى حسي. جلس إلى جنبك رجل آكل مسموما، لا قد ولكن لا أقول صح. إذن الآن عند المثلين معنوي يتكلم على الإنسان ويؤذيني بكلامه ولكن ناظر، يأكل مثلا يجلس إلى جنبه غافل ثوما أتأذى به ولكن لا أتضرر، إذا لا يلزم من أذيه الضرر، وبهذا لا يكون هناك تعارض بين هذه الآية وبين قوله إن إذن الله ورسوله. يا رايح الجاف، ما معنى أن لا يعلم حظا في الآخرة؟ طيب نصيب كلمة حظا هنا هل هي للعموم ولا للخصوص؟ للعموم. لأي طريق كان العموم؟ العموم له مواضع طرق، فما هو طريق العموم هنا؟ أي ما هو التركيب الذي استفدنا منه العموم؟ لا لا لأن نكر فيها في سياق النسب. وقال عبيد الله ما تعرفه؟ ما فهمت السؤال. طيب يعني بأي طريق حصل العموم؟ واضح الطريق هو أنها نكرة جاءت في سياق النكرة. ما معنى قوله اشتروا الكفر بالإيمان؟ خالد يعني أخذ الكفر بديلا عن الإيمان. طيب يقول علماء البلاغة إن في هذه الجملة مجاز بالاستعارة التصريحية التبعية أو الاستعارة المحلية، هل تعرف ذلك؟ نعم. يقول هذه يجوز أن تجعلها استعارة تبعية أو استعارة محلية. فأنا ما درست حكمية، نعم، لكن نشوف اللي عنده شيء نبي اجتهد ان فقه وما يحسن. نعم. شبه السلعة تشترى. طيب فالسعارة فحذف المشبه له ورمز إليه شيء من لوازمه. والله ما عندك ظن بلغ لكن شبه الكفر في السلعة التي تباع وتشترى وحذف المشبه به. أين لكن رمز إليه شيء من لوازمه وهو الشرك. طيب هذا على أنها محلية، على أنها تستحية تبعية التصريحية التبعية معناه أنها تجرى الاستعارة بالفعل أو باسم الفاعل يعني بشيء مشترك. فهنا اشتروا بمعنى اختاروا، تشبه على اختيار الشراء ثم اشتق من لفظ الشراء اشتروا على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية. عرفتم؟ نعم. اتركوها ماذا ما قال ماذا انا ظننت ان فيه دراسه استاذ. طيب في قوله تعالى ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم اشكال نحو خالد انه رفع خير. نعم خبر عنه. أين اسمها؟ اسم الموصول ما؟ طيب هل الكتابة هنا في المصحف جارية على القواعد المعروفة الآن؟ ها؟ غير جارية على القواعد؟ ها؟ القاعدة المعروفة الآن أن النص الأن عن لأن اسم الموصول وهنا كتابتها كأنها لا تحصل. يا حسن. طيب ما معنى الإملاء؟ أن من نميله مش معنى نميله أملى له
نريح إنما نريح منه. اللام في قوله تعالى يزداد إثما آدم ذكريا، هل هي للتعليم أو للعاقبة؟ تعليم، يعني أنه أمهلهم من أجل زيادة الإثم، فيكون الله تعالى قد أراد منهم شرا. فهد يعني باعتبار فعل الله يجوز أن يجعلها للتعليم، وباعتبار فعلهم ما هم عليه تكون للعاقبة ولا بد، لأنهم لا يحبون أن تطول أعمارهم لأجل أن يزداد إثما، لكن الله عز وجل قد يحب ذلك لحكمة سطرها.
أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة نودعكم